تخيلوا معنا هذا المشهد. لنفترض أن هناك انتقالاً للعيش في منزل ذكي حديث ومفروش بالكامل، كل شيء فيه مريح ورائع، يعني مصمم لتسهيل الحياة اليومية، من الإضاءة التي تتكيف مع المزاج تلقائياً إلى الثلاجة التي تطلب البقالة بنفسها قبل أن تنفد، الراحة في أقصى درجاتها.
حياة مثالية خالية من المتاعب، صحيح؟
بالضبط. ولكن طيب، في يوم من الأيام يقرر المالك فجأة تغيير الأقفال عن بعد، أو ربما نكتشف أن تلك الثلاجة الذكية تقوم بتسجيل وتتبع كل تفاصيل الحياة اليومية وترسلها لشركات الإعلانات. هذا التشبيه يضعنا مباشرة في قلب الموضوع الذي سنقوم بتفكيكه في نقاشنا اليوم.
تشبيه مرعب، ولكنه يلامس الواقع الرقمي الذي نعيشه بشدة.
أليس كذلك؟ نحن نعتمد اليوم على النشرة التقنية المسائية الصادرة في 6 يوليو لعام 2026 لنستكشف ما يمكن أن نسميها ثمن التقدم، ونقطة البداية تأخذنا مباشرة إلى ذلك المنزل المستأجر، أو بالأحرى وهم الملكية الرقمية الذي نعيشه جميعاً.
وهم الملكية. هذا الموضوع فجره تصريح أثار ضجة هائلة لشخصية تعتبر من أعمدة صناعة الألعاب، هيديو كوجيما،
مبتكر سلاسل ميتال جير وديستراندينج. التغريدة التي نشرها لم تكن مجرد رأي عابر، صحيح؟
أبداً، كانت صرخة تحذير حقيقية. لقد عبر كوجيما عن حزن عميق بعد قرار شركة سوني بإنهاء إنتاج اسطوانة أجهزة بلايستيشن الفعلية بحلول شهر يناير من عام 2028. قال حرفياً إن المستقبل الرقمي مخيف.
يعني ما هو المخيف بالتحديد في هذا المستقبل؟ نحن نعتمد على الرقمية في كل شيء اليوم.
المشكلة الجوهرية هنا يا عزيزتي تكمن في الفهم الخاطئ لماهية الشراء في العصر الحالي. شوف، في العالم الرقمي نحن لا نشتري اللعبة فعلياً.
نحن نشتري مجرد
ترخيص.
بالضبط، نشتري ترخيصاً لاستخدامها فقط. الإسطوانة الملموسة هي شيء مادي يمكن وضعه على الرف ويمكن تشغيله بعد 20 عاماً دون الحاجة لإذن من أحد. لكن الترخيص الرقمي يمكن سحبه أو إلغاؤه في أي لحظة وبكل بساطة.
هذا يفسر الأرقام المخيفة التي بين أيدينا. نحن نتحدث عن 87% من الألعاب الأمريكية الكلاسيكية التي لم تعد متاحة بشكل قانوني للعب أو الشراء. 87%، نسبة كارثية تعني محواً لجزء كبير من تاريخ الألعاب.
طيب بس لحظة، سأطرح تحدياً للمنطق هنا. أليست الوسائط الرقمية ببساطة أكثر راحة؟ يعني نحن لم نتذمر بهذا الشكل عندما اختفت أقراص DVD واجتاحت خدمات البث العالم، فلماذا يعتبر اختفاء أسطوانات الألعاب مشكلة مختلفة؟ أليس هذا مجرد تطوير طبيعي؟
سؤال ممتاز جدا ومقارنة منطقية، لكن الآلية التقنية مختلفة تماما هنا. عندما نشاهد فيلما فهو في النهاية ملف فيديو خطي يمكن حفظه بصيغ متعددة بسهولة، ولا يتطلب تفاعلاً مستمراً مع خوادم الشركة المنتجة.
تقصد أن الألعاب تتطلب هذا التفاعل المستمر؟
تماماً، الألعاب برمجيات تفاعلية بالغة التعقيد. في عصرنا الحالي، لكي تعمل اللعبة، فإنها تقوم بما يشبه المصافحة الرقمية مع خوادم الشركة عبر الإنترنت.
للتحقق من الترخيص مثلاً؟
للتحقق من الترخيص أو حتى لتحميل أجزاء حيوية من بيئة اللعب. غياب هذه الخوادم أو إغلاقها لا يعني فقط انخفاض جودة اللعبة، بل يعني فشل هذه المصافحة الرقمية، وبالتالي اختفاء التجربة بأكملها، حتى لو كانت ملفات اللعبة موجودة ومحملة على الجهاز.
يا إلهي، يعني فقدان 87% من الألعاب هو محو تقني لجزء كامل من التاريخ الثقافي، لأن الأجيال القادمة لن تجد الخوادم التي تسمح لتلك البرمجيات بالعمل أساساً.
بالضبط، وهذا يفسر لماذا يفضل 65% من اللاعبين النسخ المادية، رغم أن المبيعات الرقمية سيطرت على 75% من السوق. الناس تندفع نحو الراحة رغم معرفتها بالخطر.
وإذا كانت هذه الملكية الرقمية الهشة تمنح الشركات القدرة التقنية على سحب الألعاب في المستقبل عن طريق إغلاق الخوادم، فإنها تمنحهم أيضاً القدرة على بناء جدران جغرافية مصطنعة لحجب هذه الألعاب عن ملايين الأشخاص، واليوم في هذه اللحظة.
هذا ينقلنا من خطر الزمن إلى خطر الجغرافيا، القرار الأخير لسوني بحظر لعبة القتال الجديدة مارفل تبكالكون على منصة الحواسيب ستيم في 132 دولة هو مثال صارخ جداً على كيفية استخدام التراخيص الرقمية كأداة تحكم.
والسبب المعلن كان الإلزام بربط اللعبة بحساب شبكة بلاي ستيشن، صحيح؟
نعم، والمفارقة المضحكة المبكية أن اللعبة متاحة للعب على أجهزة بلاي ستيشن 5 في هذه الدول نفسها.
عجيب، مما يثبت بشكل قاطع أن المنع على الحاسب الشخصي هو قرار تجاري لا علاقة له بأي قيود تقنية. بصراحة هذا يبدو وكأننا نبيع شخصا سيارة رياضية باهظة الثمن ونسلمها له، ثم نخبره أنه ممنوع تماما من قيادتها إلا إذا قام بالتسجيل في ناد للسيارات في دولة أجنبية،
وهذا النادي أساساً لا يقبل عضوية سكان بلده، تشبيه في محله.
نحن نتحدث عن حرمان أسواق ضخمة جداً. الفلبين وحدها تضم 40 مليون لاعب، وهناك نيجيريا وأوكرانيا وبوليفيا. لماذا تضحي شركة ضخمة بأرباح مبيعات فورية من 132 دولة فقط لإجبار مستخدمي الحواسيب على إنشاء حسابات؟ هل هذه البيانات تستحق؟
للإجابة على هذا يجب أن ننظر لاقتصاديات المنظومات البيئية. سوني لا تكترث فقط ببيع نسخة من اللعبة، هي تريد البيانات المترابطة. عندما يربط لاعب الحاسوب حسابه بالشبكة، الشركة تجمع بيانات تفصيلية عن عادات لاعبه، أوقات نشاقه، والألعاب التي يمتلكها.
أها، لبناء ملفات شخصية وتوجيه الإعلانات.
ومحاولة سحبه تدريجياً من منصة الحاسب المفتوحة إلى بيئة بلاي ستيشن المغلقة. العميل المحتجز داخل المنظومة يدر أرباحاً على المدى الطويل تفوق بكثير ثمن لعبة واحدة لعميل مجهول. ولكن 78% من المشاعر عبر الإنترنت تجاه هذا القرار كانت سلبية للغاية.
وهذا يطرح تساؤلاً حول متى تتجاوز قيمة البيانات تكلفة تدمير السمعة. طيب، من المفارقات العجيبة أنه بينما تبني الشركات هذه الجدران المصطنعة في البرمجيات، نرى أن التقنيات نفسها تكسر الحواجز المادية للأجهزة. سكوير إنكس ألمحت في اجتماع المساهمين لإمكانية إطلاق لعبتهم الضخمة فاينل فانتسي 15 على جهاز نينتندو سويتش 2 المحمول. قالوا إن الأمر ليس مستحيلاً تماماً.
نحن نتحدث عن لعبة حجمها 55 جيجا بايت، مصممة لرسومات سينمائية تستنزف أجهزة الألعاب المنزلية. فكرة نقلها لجهاز محمول تتطلب معجزات هندسية أو مقايضات قاسية.
ما هي الخيارات المتاحة تقنياً لتحقيق ذلك؟
هناك عدة مسارات. الأول، تقليل جودة الرسومات بشدة لتناسب المعالج المحمول. الثاني، إعادة تصميم اللعبة بنمط كرتوني مبسط. الثالث، تقسيم اللعبة لحلقات لتقليل مساحة التخزين. وهناك تسريبات أن جهاز سويتش 2 سيحتوي على شريحة متطورة جداً قد تسهل هذا النقل.
بس لحظة، هناك مسار رابع تم ذكره، وهو الإصدار السحابي، وهنا أود أن أربط الخيوط ببعضها. إذا اختاروا مسار التخزين السحابي لتجاوز قيود المساحة، ألسنا نعود مباشرة وبسرعة قصوى إلى كابوس هيديو كوجيما؟
ربط ممتاز جداً. في الألعاب السحابية، المعالجة كلها تتم على خوادم الشركة، ويتم بث الفيديو فقط. أنت لا تملكين أي ملفات.
ومجرد انقطاع بسيط في الإنترنت يجعل هذا الجهاز المحمول القوي مجرد قطعة بلاستيكية لا فائدة منها.
وهذا هو جوهر المشكلة. نستبدل قيود الأجهزة المادية بقيود الشبكة. والاتصال الدائم بالإنترنت لا يهدد فقط مفهوم الملكية، بل يفتح الباب أمام تهديد صامت وخطير جداً. الأمان.
المتصفحات تصبح بوابات مستهدفة، وهذا تجلى بوضوح في الثغرة المرعبة التي تم اكتشافها مؤخراً في متصفح أوبرا جي إكس المصمم للاعبين.
التفاصيل التقنية لهذه الثغرة تشعر لها الأبدان فعلاً. مواقع خبيثة تمكنت من تثبيت إضافات في المتصفح بشكل تلقائي تماماً دون أي نقرة أو إذن من المستخدم.
كيف يعقل ذلك؟
استغل المهاجمون ما يسمى بمعالج البروتوكول. لتبسيط الفكرة، لنتخيله كموظف استقبال رقمي داخل المتصفح. عندما تضغطين على رابط، هذا الموظف يوجه الأمر للتطبيق المناسب. القراصنة خدعوا هذا الموظف بأوامر برمجية خبيثة ليقوم بتثبيت إضافات معتقداً أنه ينفذ أمراً شرعياً.
وهذه الإضافات خطيرة لأنها تحصل على صلاحيات عميقة تستطيع سرقة ملفات تعريف الارتباط أو الكوكيز، وهي ليست مجرد تفضيلات مواقع، أليس كذلك؟
بالضبط، سرقة الكوكيز النشطة تعني اختطاف الجلسة. المخترق لا يحتاج لكلمة المرور، هو ينسخ حرفياً هويتك المسجلة ويدخل لحساباتك المصرفية، بريدك، كما لو كان أنت، وكل هذا يتم في صمت تام بالخلفية.
مع أن الشركة استجابت بسرعة وأصدرت تصحيحاً خلال 48 ساعة، لكن دعنا نتوقف هنا ونفكر بواقعية. نحن نتحدث عن متصفحات تحتوي على ملايين أسطر الأكواد التي تتفاعل مع إنترنت فوضوي. أليس من المنطقي، بل ومن الحتمي، أن توجد أخطاء؟ ألا يجب ببساطة تقبل هذه الثغرات كضريبة حتمية لاستخدام تقنيات مريحة؟
الأخطاء البرمجية الناتجة عن هفوات كتابية أمر حتمي، صحيح. لكن ما حدث هنا يندرج تحت فئة الفشل الأمني المنهجي، منح مواقع خارجية غير موثوقة القدرة على تنفيذ أوامر داخلية عميقة دون طلب إذن صريح هو عيب في الفلسفة المعمارية للبرنامج.
يعني النظام يجب أن يفترض سوء النية دائما؟
تماما، الثقة الافتراضية في العصر الرقمي هي أكبر ثغرة.
وإذا كانت الثغرات البرمجية غير المقصودة تشكل خطرا بهذا الحجم، فماذا يحدث عندما يتم زرع أكواد التتبع ونقل البيانات بشكل مقصود داخل الأنظمة ولأسباب جيوسياسية؟ نحن ننتقل هنا إلى واقع يشبه حرباً باردة في ساحة الذكاء الاصطناعي.
وهذا ظهر في القرار الصارم لشركة علي بابا بمنع موظفيها تماماً من استخدام أداة الذكاء الاصطناعي كلود كود للمساعدة في البرمجة، الأداة من تطوير شركة أنثروبيك الأمريكية.
السبب كان اكتشاف باحثين صينيين لأكواد مخفية داخل هذه الأداة، صممت خصيصاً للقيام بعملية تعرف بالبصمة الرقمية لجمع بيانات مثل الآي بي والمنطقة الزمنية. الهدف كان تحديد ما إذا كان المستخدم متواجداً داخل الصين.
البصمة الرقمية تشبه تتبع شخص من خلال آثار أقدامه ونمط مشيته لتكوين هوية فريدة له دون رؤية هويته. ومن المهم هنا عرض الموقف بحيادية. شركة أنثروبيك دافعت بأن هذا الكود ضروري للامتثال الصارم لقوانين التصدير الأمريكية التي تمنع وصول تقنياتها المتقدمة لكيانات داخل دول معينة.
ومن الجانب الآخر، موقف علي بابا مبرر في سياق أمن الشركات وأسرارها الصناعية. من منظورهم، وجود كود يجمع بيانات النظام ويرسلها هو باب خلفي صريح، فانتقلوا لاستخدام أداة برمجة داخلية طوروها بأنفسهم تدعى كيو كودر.
وهذا الحدث هو مؤشر خطير على تفتت بيئة الذكاء الاصطناعي العالمية. التنافس لم يعد تجاريا فقط، بل أصبح مسألة أمن قومي.
هل يعني هذا أن الحلم القديم بإنترنت عالمي موحد ومفتوح وبلا حدود قد مات رسميا واستبدل اليوم بقلاع رقمية متصارعة لكل منها أدواتها المغلقة؟
المعطيات تشير لصعود ما يسمى بالإنترنت المتشظي أو سبلينترنت، ولكن هذا الانقسام الذي يسببه الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على السياسة والحدود فقط، بل يمتد ليقسم آراءنا حول جوهر طبيعتنا البشرية وما يعنيه أن نكون مبدعين.
وهذا التوتر الفلسفي ظهر بشكل صارخ في إعلان شركة جوجل الذي تم بثه في 4 يوليو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي. الإعلان تخيل الآباء المؤسسين لأمريكا وهم يصيغون وثيقة إعلان الاستقلال، ولكن باستخدام أدوات جوجل في العصر الحديث.
نعم، الآباء المؤسسون يستخدمون مستندات جوجل للكتابة المشتركة وجوجل ميت للاجتماع. واللفتة التي أثارت العاصفة كانت استخدام ذكاء جيميناي لاقتراح التعديلات اللغوية والفلسفية على النص التاريخي.
شعار الإعلان كان مشروع جماعي، ولكن في عام 1776. الانقسام في ردود الفعل كان حاداً، المؤيدون رأوه فكرة إبداعية تستعرض قوة أدوات التعاون التي لا تلغي الفكر البشري،
بينما المعارضون رأوه إهانة صارخة لوثيقة تاريخية عظيمة ومحاولة لتقزيم الجهد البشري الفلسفي لصالح خوارزميات. وهذا يعيد للأذهان تراجع جوجل عن إعلان رسالة المعجبة الأولمبية الذي واجه غضبا مماثلا لأنه صور أبا يستخدم الذكاء لكتابة رسالة تشجيع من طفلته، مما جعل المشاعر تبدو مصطنعة.
بس خلينا نفقع بالأمر بشفافية، من سألعب دور محامي الشيطان؟ أليس اقتراح تعديل كلمة بكلمة أخرى من قبل أداة ذكاء اصطناعي هو فعلياً مجرد نسخة متطورة جداً من المصحح الإملائي الذي نستخدمه جميعاً يومياً؟ لماذا هذا الغضب العارم تجاه إعلان طريف؟
سؤال عميق جداً. الفرق يكمن في الخط الفاصل بين المهام اللوجستية والإبداع الفلسفي. نستخدم مصححاً إملائياً لتقرير مالي لأن الهدف هو الدقة والكفاءة، لكن إعلان الاستقلال ليس مجرد نص يحتاج لتدقيق لغوي، إنه نتاج نضال بشري وتأملات فلسفية.
يعني إدخال آلة تولد نصوصاً إحصائية في هذا السياق ينزع الروح عن الإنجاز؟
تماماً. الشركات التقنية بارعة في تصميم الخوارزميات، لكنها تفشل في قراءة المشاعر الإنسانية والوزن الثقافي للإنجازات. الناس يرحبون بالذكاء لتنظيم مواعيدهم، لكن يرفضونه بشدة عندما يتدخل في الإرث الفكري الصافي.
هذا يضعنا فعلياً أمام صورة شديدة التعقيد لما يسمى ثمن التقدم. نتنازل عن الكثير مقابل الراحة. كوجيما نبهنا لفقدان الملكية. حظر مارفل توكون كشف تحكم الشركات الجغرافي. احتمالية فاينل فانتسي أبرزت قوة التقنية وخطورة السحابة.
وثغرة أوبرا جي إكس وحدث علي بابا كشف هشاشة الأمان وصراع الحدود الرقمية. وأخيراً إعلان جوجل الذي أظهر التوتر بين الأتمتة وإنسانيتنا.
وفي خضم كل هذا هناك دعوة لنا جميعاً. في كل مرة ننقر فيها أوافق على الشروط أو نختار الراحة السحابية بدلاً من التخزين المحلي، يجب أن نسأل ماذا ندفع حقاً مقابل هذه الراحة؟ وهناك فكرة أخيرة ومثيرة للقلق أود طرحها بالعودة لتشبيه المنزل الذكي الذي بدأنا به. تخيلوا معي، إذا كانت ألعابنا، أدوات برمجتنا وحتى وثائقنا التاريخية والثقافية يتم تحويلها لتخزن كأرقام على خوادم هشة مقيدة جغرافياً وتسيطر عليها قلة من الشركات، ماذا سيحدث بعد 50 عاماً من الآن؟ هل من الممكن أن العصور المظلمة القادمة للبشرية لن يكون سببها حرائق تدمر المكتبات أو نقصاً في التدوين، بل ببساطة انتهاء صلاحية ترخيص رقمي أو إغلاق خادم دون وجود نسخة ملموسة واحدة احتياطية؟ هل سنقف أمام منزل ثقافتنا لنجد أن المالك قد غير الأقفال الرقمية؟
تصور مفزع حقاً، ويجعلنا نعيد النظر في كل تفاعل رقمي نقوم به.
إنه حقاً شيء يستحق التفكير العميق. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء في تحليلنا القادم.